أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لقد تحصل مما سبق أن ترتيب آيات القرآن الكريم ترتيب شرعي من باب إمضاء المعصوم عليه السلام لذلك الترتيب، ومقتضى شرعية الترتيب صحة الاستدلال بالسياق القرآني إذا تم المقتضي من جهة، وهو اتحاد مجموعة من الآيات في بيان غرض معين، وفقد المانع وهو عدم وجود حاكم من قرينة لفظية في آية أخرى أو في رواية معتبرة، وحينئذ يتم الاستدلال بالسياق القرآني على تحصيل المعنى. وهذا يقتضي منا الحديث في نقاط خمس في تعريف السياق وحجيته وأقسامه وتأثيره وبيان ما أشكل به على الإمامية من اقتناص عقائدهم من القرآن الكريم على خلاف السياق. النقطة الأولى في تعريف السياق: السياق هو عبارة عن احتفاف الكلام بما يصنع لمجموعه دلالة على معنى موحد لفقراته، سواء كان الحاف بالكلام لفظا أو كان الحاف به حالا أو كان الحاف به ارتكازا، لا فرق في ذلك، فإن مطلق احتفاف الكلام بما يصنع لي مجموع الكلام دلالة على معنى واحد فهو سياق، وإن كان منشأ هذا السياق اللافظ أو منشأ هذا السياق ما يعبر عنه بالقرينة الحالية أو منشأ هذا السياق ما يعبر عنه بالقرينة الارتكازية ونحو ذلك. والسياق منه عام ومنه خاص، فالعام هو ما ذكر في كتب البلاغة: سياق التعليل، سياق التمثيل، سياق الإضراب، سياق الحاصر، سياق الامتنان، وقوع النكرة في سياق النافي، هذه كلها يعبر عنها بالسياق العام لأنها قرائن في نفسها على المعنى، أي من القرائن على المعنى التعليل، من القرائن على المعنى الحاصر، من القرائن على المعنى الإضراب، فتسميتها سياقا من باب الاسم العام، وإلا هي في حد ذاتها قرائن على المعنى: التعليل قرينة، الإضراب قرينة، التمثيل قرينة ونحو ذلك. وهناك سياق خاص وهو الدلالة الناشئة عن انتظام الكلام بأسلوب معين يشكل للكلام هيئة معينة تدل على معنى، وهذا هو ما نبحث عنه من حجية السياق القرآني، هو عبارة عن ما ينشأ عن انتظام الكلام، أي ما ينشأ عن تتابع الآيات أو تتابع الفقرات في آية معينة أو الإسناد في جملة معينة، فالدلالة الناشئة عن انتظام الكلام بأسلوب معين بحيث يشكل هيئة جديدة للكلام، لو فقد هذا اللفظ تنفقد تلك الهيئة، وتلك الهيئة المتشكلة من التتابع ومن التواصل والترابط بين الكلمات، تلك الهيئة هي الدال على المعنى، فهذا ما يعبر عنه بالسياق اللفظي أو السياق الخاص، وهو ما يبحث عن حجيته في القرآن الكريم باعتبار استناده إلى مجموعة آيات أو مجموعة ألفاظ أو مجموعة جمل أو فقرات. هذه هي النقطة الأولى، تعريف السياق. النقطة الثانية حجية السياق. ليس السياق منفصلا عن الظهور النوعي العرفي كي يتجشم له دليل خاص يدل على حجيته، بل السياق هو نوع من أنواع الظهور النوعي العرفي، وبالتالي فما دل على حجية الظهور بالقيود المذكورة في علم الأصول هو بنفسه دال على حجية السياق لكونه صغرى من صغريات الظهور النوعي العرفي. طبعا هذا لولا وجود دليل حاكم، فإن وجود الدليل الحاكم بمثابة القرينة الشخصية، وهناك فرق بين القرينة النوعية والقرينة الشخصية، فالقرينة النوعية كالخاص والمقيد والسياق وما أشبه ذلك فإنها قرائن نوعية، ولكن هذه القرائن النوعية إنما تحدث تأثيراً وهو الوصول إلى المعنى منوطة بعدم قرينة شخصية على خلافها، وإلا لكانت القرينة الشخصية دليلا حاكما رافعا لتأثير القرينة النوعية. النقطة الثالثة في أقسام السياق، بحسب ما يستقرأ من موارد السياق اللفظي فإنه ينقسم، أي موارد السياق اللفظي تنقسم إلى ستة موارد، هذا بحسب الاستقراء، وإلا فقد يمكن الوصول إلى قسم سابع مثلا أو ثامن. أولا السياق الضمني، والمقصود به أن اللفظ في حد ذاته عام، ولكن إذا لوحظ ما قبله وما بعده يتضيق دائرته، فيعبر عنه بالسياق الضمني، أي أن المعنى المستفاد من السياق إنما هو معنى ضمن المعنى العام المستفاد من اللفظ وحده، أو فقل المراد الجدي المستفاد من السياق إنما هو ضمن المراد الاستعمالي العام، نظير ما ذكر في الأصول في الاستدلال على البراءة الشرعية بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فيقال بأن العذاب عنوان يشمل العذاب الدنيوي والعذاب الأخروي، ولكن حيث إن سياق الآيات ناظر إلى العذاب الأخروي كان السياق موجبا لضيق المراد الجدي من قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بظهوره في خصوص العذاب الأخروي. فهذا من قبيل السياق الضمني. القسم الثاني السياق التفصيل، بمعنى أن الآية أو الرواية جمعت بين عدة جمل، لكن حيث أن هذه الجمل هي تفصيل لعنوان عام، أوجب سياق التفصيل اشتراك الجمل في مراد جدي واحد. ومن هذا القبيل ما ذكره الأعلام في حديث الرافع: رفع عن أمتي تسعة عنوان عام، ثم جاء التفصيل: رفع عن أمتي تسعة ما لا يعلمون، وما اضطروا إليه، وما استكرهوا عليه، والخطأ والنسيان والطيرة والحسد، إلى غير ذلك من التسعة. بما أن الفقرات تفصيل لعنوان عام وهو عنوان التسعة، فسياق التفصيل أوجب ظهوراً في كون المراد الجدي من الموصول، وهو ما لا يعلمون، ما اضطروا إلى، ما استكرهوا عليه، أوجب أن يكون المراد الجدي من الموصول واحداً، إما الشبهة الموضوعية في الجميع أو الشبهة الحكمية في الجميع. أما أن يراد الموضوع في فقرة والحكم في فقرة أخرى فهذا مناف لسياق التفصيل. القسم الثالث سياق التعقيب، أي بعد أن يتم المعنى لفقرة معينة، بمجرد أن يعقبها المولى بفقرة أخرى تكسر ذاك الظهور الذي يتحقق لولا هذا التعقيب، يكون سياق التعقيب مشكلا لهيئة جديدة دالة على معنى معين. ومن هذا القبيل ما استدل به الأعلام أيضا في بحث البراءة الشرعية بقوله تبارك وتعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فقالوا لولا هذا التعقيب فلينفق مما آتاه الله لا يدل على أكثر من الترغيب في الإنفاق من الأموال وما عند الإنسان من المعطيات، ولكن تعقيبه بقوله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها دل على التوسعة. فهذا التعقيب سياق أبان أن المراد الجدي ما هو أوسع من ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سواء آتاها بمال أو آتاها بعقل أو آتاها بقدرة بدنية أو ما أشبه ذلك. فكأن الآية المباركة منظورها أنه لا تكليف بغير المقدور. الرابع سياق الالتفات والعدول، بأن تمر على النينة عدة آيات ثم يحصل في آية عدول إلى خطاب آخر، وهذا ما يعبر عنه بسياق الالتفات. ومنه آية التطهير مثلا، فهو يتحدث عن آيات النبي ثم يخرج ويقول: إنما وليكم الله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أو كذلك سياق آية الولاية على بعض التفسيرات، الآيات السابقة على آية الولاية أمر للمؤمنين بالنصرة وعدم اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، ثم جاءت هذه الآية في الوسط وقالت: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وعبر عن هذا بسياق الالتفات. القسم الخامس سياق التقابل. أنا ممكن بعدين لأنه أنا هو المدة محصورة. القسم الخامس هو سياق التقابل، سياق التقابل عبارة عن التقابل بين جملتين، ونتيجة التقابل أن يتحقق ظهور معين، كما في قوله تعالى: وقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمقتضى التقابل بينهما أن المراد بالحلية والحرمة معنى واحد، إما الحلية الوضعية فيهما أو الحلية التكليفية فيهما أو الحليتان فيهما معا. وأما أن يراد بالحلية في طرف التكليف وفي الأخرى الوضع، فهذا مناف لظهور سياق التقابل في وحدة المعنى. القسم السادس سياق الاحتراز، وهو أن يكون ظاهر الإتيان بعنوان معين أن له موضوعية واحترازا، كما في قوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أو قوله صلى الله عليه وآله: في الغنم السائمة زكاة، وما أشبه ذلك. هذه هي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة تأثير السياق. قد يكون تأثير السياق في تحديد المراد الاستعمالي، وقد يكون تأثير السياق في تحديد المراد الجدي. فإذا فرض أن اللفظ في حد ذاته مشترك مجمل بين معانيه، غاية الأمر أن السياق حدد له معنى استعماليا معينا، فهنا يكون السياق مسهما في تحديد المراد استعمالي. وقد مثل لذلك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا. فيقال ظاهر السياق أن المراد بالجعل هنا الجعل التشريعي وليس الجعل التكويني، إذ لا معنى لجعل التراب طهورا جعلا تكوينيا، فالسياق ظاهر في الجعل التشريعي، ولكن هذا على مستوى المراد الاستعمالي. وإلا لفظ الجعل في حد ذاته مشترك بين الجعل التكويني والجعل التشريعي. وقد يكون السياق مسهما في تحديد المراد الجدي كالأمثلة السابقة التي ذكرناها، ستة أقسام ذكرنا هي أمثلة لمساهمة السياق في تحديد المراد الجدي. زين، انتهت هذه النقاط الأربع. النقطة الخامسة هي المشكلة، وهي أنه جملة من الباحثين ومنهم من الشيعة أيضا قالوا بأن الإمامية اكتشفت أو انتزعت معتقداتها من القرآن على خلاف السياق، أي مع أن السياق القرآني حجة، لكن الإمامية بنت جملة من معتقداتها على خلاف ما هو حجة، ألا وهو السياق القرآني. ومن أهم المعتقدات التي اعتمدتها الإمامية على الدليل القرآني على خلاف السياق القرآني هذه الآيات الثلاث: آية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، آية الولاية، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، آية إكمال الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإمامية استفادوا عقائد ثلاث من هذه الآيات، وكل هذه الاستفادات على خلاف السياق القرآني، فكيف يجمع بينها وبين اعتراف علماء الإمامية كالسيد الخوئي مثلا وغيره بحجية السياق القرآني؟ لذلك ربما الوقت لا يسعني لاستغراق الكلام في الآيات الثلاث. أبدأ بآية التطهير وهي قوله تبارك وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم عاد مرة أخرى للحديث والخطاب مع نساء النبي، فقيل بأن استفادة العصمة لأهل البيت وهم الخمسة، النبي صلى الله عليه وآله والإمام أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين، استفادة العصمة من هذه الآية على خلاف السياق. فكيف تكون عقيدة مؤصلة وأصيلة لدى الإمامية مستندة إلى ما هو خلاف السياق، مع اعتراف جملة من علماء الإمامية بحجية السياق القرآني؟ احنا نبدأ بآية التطهير، وهنا محوران في آية التطهير. المحور الأول في دلالة آية التطهير على عصمة الخمسة صلوات الله وسلامه عليهم، وببركة الروايات الشريفة تشمل سائر أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. الكلام في جمع القرائن التي تنتج الوثوق بدلالة أو بكون المراد الجدي من آية التطهير عصمة أهل البيت بالمعنى الأخص المعروف، ألا وهم الخمسة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم. القرينة الأولى ظهور إنما في الاختصاص والحصر، في حصر الإرادة وحصر موضوع الإرادة. فإن قوله عز وجل إنما يريد، يعني ما يريد غير هذا، فهناك حصر الإرادة. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت، حصر موضوع الإرادة في أهل البيت. فظاهر الآية كما يقال حصران وقلبان، حصر الإرادة وحصر موضوع الإرادة، وأن المراد هو العصمة لخصوص أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. إذن بغض النظر عن استفادة العصمة وعدم استفادتها، ظاهر ما بعد إنما شنو؟ أنه في مقام بيان معنى لا يشمل غير أهل البيت. هذا ظاهر ما بعد إنما، أنها في مقام بيان معنى لا يشمل غير أهل البيت بمقتضى ظهور إنما بلحاظ متعلقها في الحصر في الإرادة وموضوع الإرادة. إذن فلا يصح ما ذكره الفضل بن روزبهان وغيره من أن هذه الآية على سياق أو على نساق قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. إنه فرق بين الأمرين، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن ليست في مقام بيان حصر الإرادة، عفوا حصر موضوع الإرادة في فئة معينة أو جماعة معينة، وإنما هي خطاب عام لجميع المسلمين. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وإنما يريد ليطهركم. بينما محل كلامنا ظاهر التعبير بإنما مضاف إلى عنوان معين هو حصر موضوع الإرادة في فئة معينة، فلا معنى لجعل هذه الآية على نسق تلك الآية العامة في مدلولها. زين. القرينة الثانية أن ظاهر تعلق الإرادة بإذهاب الرجس والطهارة بالمباشرة، إنما يريد الله ليذهب، أي ظاهر الآية التعلق المباشري، أن متعلق الإرادة بالمباشرة وبالأصالة هو إذهاب الرجس والتطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذا يعني أن الإرادة إرادة تكوينية وليست إرادة تشريعية، لأن الإرادة التشريعية هي الإرادة المتعلقة بالتكاليف والأحكام، ومن الواضح أن الإرادة التشريعية لا تتعلق بالطهارة بنحو مباشر، ولا تتعلق بإذهاب الرجس بنحو مباشر، وإنما تتعلق بالتكاليف التي قد تؤدي إلى الطهارة وإذهاب الرجس بمعنى من المعاني. مثلا في قوله تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، التشريع تعلق بالصيام ولم يتعلق بالتقوى، وإنما التقوى غاية اقتضائية، يعني لعل الصيام يكون ذا اقتضاء لتحصيل التقوى لكم. فلم تتعلق الإرادة التشريعية بنفس التقوى، وإنما تعلقت بالسبب الذي قد يؤدي إلى التقوى إذا اجتمعت الشرائط وارتفعت الموانع. أو مثلا في قوله تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني الصلاة المأمور بها تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالأمر تعلق بالصلاة ولم يتعلق بالنهي عن الفحشاء والمنكر، وإنما الصلاة ذات اقتضاء لتحقيق الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. بينما نجد أن الآية تدل على أن الإرادة تعلقت بشكل مباشر بإذهاب الرجس والطهارة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وهذا ظاهر في إرادة الإرادة التكوينية، ولا معنى لإذهاب الرجس والطهارة إلا العصمة، فليس لها معنى آخر. إذا كان ذهاب الرجس مراد تكوينا فلا بد أن يتحقق، إذا كانت الطهارة مرادا تكوينا فلا بد أن يتحقق، فلا معنى لإرادة إذهاب الرجس والطهارة المؤكدة بقوله تطهيرا إلا إرادة العصمة. ومن الواضح أن العصمة لم تنطبق على نساء النبي أو عشيرة النبي أو أرحام النبي، بل لم يدعيها مسلم في غير هؤلاء، لم يدعي أحد من المسلمين العصمة لغير هؤلاء. القرينة الثالثة: ظهور لفظ أهل البيت كما ركز عليه المظفر في دلائل الصدق. أهل البيت لغة وعرفا ينصرف إلى الأهل باللحمة ولا يشمل النساء. المرأة من أهل المرأة أهل الزوج لا من أهل بيته، ولذلك يقال زوجته من بيت فلان وهو من بيت فلان، زوجته من بيت وهو من بيت، زوجته من بيت فلان وهو من بيت فلان. المرأة لا يصدق عليها أنها من أهل بيت الرجل، وإن كانت أهله شيء ومن أهل بيته شيء آخر، المرأة أهله لا من أهل بيته. ولذلك خوطبت سارة زوجة إبراهيم بأنها من أهل البيت دون هاجر، لأن سارة ابنة عمه فهي من لحمته، لذلك عبر عنها القرآن بأنها من أهل البيت ولم يعبر عن هاجر زوجته الأخرى، مما يكشف عن أن عنوان أهل البيت منصرف عرفاً ولغة إلى ما كان من لحمة الرجل، لا ما كان بسبب دخل كسبب الزوجية أو مثلا التبني كما في بعض المجتمعات ونحو ذلك. القرينة الرابعة كما ذكر السيد شرف الدين قدس سره في المراجعات وغيره، أكثر من 70 رواية أكثر من 70 رواية من 40 طريق وردت أن المراد بأهل البيت محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. ومن كتب العامة رويت عن أم سلمة وعائشة وأبي سعيد الخدري وابن عباس وثوبان وغيرهم. ومن طرق الخاصة وردت عن علي عليه السلام والسجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا. هذا العدد الضخم والطرق المتعددة المتنوعة في عدة كتب من العامة على أن المراد هم هؤلاء، بل في بعضها قالت أم سلمة أنا معكم يا رسول الله، قال لا وإنما أنت على خير، مما يدل على الحصر في هؤلاء الخمسة. وبالتالي هناك قرينة خاصة على كون المراد الجدي هنا خصوص المجموعة المعينة. زين نجي إلى الدعوة المدعى الآخر، وهي أن هذه الآية ناظرة لنساء النبي أو شاملة لنساء النبي، يعني إن لم تكن خاصة بنساء النبي فهي شاملة لهم ولباقي أهل البيت صلوات الله عليهم، بل ادعي أنها شاملة لعشيرة النبي آل عقيل وآل جعفر وآل عباس وآل علي، فيدخل فيها بنو العباس كلهم ويدخل فيها بنو عقيل وبنو جعفر كلهم يدخلون في ضمن هذا العنوان، لأن كلهم من أهل البيت يعني من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، فهي عامة لأرحامه وعشيرته وزوجاته. وأن المراد بإذهاب الرجس التقوى العالية لا العصمة، فكأنه تبارك وتعالى خص هذه الفئة وهم آل النبي ومنهم زوجاته بأعلى درجات التقوى، وإن لم يكن لهم عصمة، فالمراد بإذهاب الرجس والتطهير التقوى العالية. زين، وأن الإرادة تشريعية، إنما يريد الله يعني إنما أمركم الله بالطاعات ونهاكم عن المعاصي بغرض أن تحصلوا على التقوى العالية، هذا هو. فالمراد هو تكاليف والأحكام، وليس المراد نفس إذهاب الرجس والتطهير. زين، والشاهد الوحيد على كل هذا المدعى، الشاهد الوحيد هو السياق، أن الآية وردت ضمن سياق آيات آيات نساء النبي، إذن هذا الشاهد، والسياق حجة، إذن مقتضى حجية السياق أن المراد بآية التطهير نساء النبي، أو على الأقل تشمل نساء النبي. وهذا ما دعا السيد صاحب الميزان رحمه الله في الجزء 16 صفحة 311 أن يشكك في السياق، من هنا عبر هو للتشكيك في السياق، وقال مو معلوم أن السياق، مو معلوم أن الآية هذا موضعها، مو معلوم. فأبدى احتمال أن الآية مقحمة وأنها وضعت في غير موضعها، مستندا في ذلك قال من المحتمل أنها أقحمت هنا إما بأمر النبي أو شاهد في أو مما حصل من الجمع بعد الرحلة، يعني بعد رحلة النبي مما حصل من الجمع على يد الخليفة الأول، أقحمت الآية هنا وليست هنا. وأنا ذكرت في بعض المحاضرات أن الآية مزحلقة من آية من سورة الدهر إلى هنا في مقام بيان مدعى صاحب الميزان عليه الرحمة، وأن الآية من المحتمل، لا هو لا يجزم بذلك ولكن يقول من المحتمل إقحامها في هذا المورد، وإلا لم تنزل مع آيات نساء النبي. زين، ولكن نحن في مقام، أكو وقت لو انتهى مالي شون دقيقة دقيقتين، ولكن في مناقشة هذا المدعى نقول لا ريب أن الآية اشتملت على الالتفات، سياق الالتفات والعدول الذي ذكرناه من جملة أقسام السياق، حيث أنها في ضمن الخطاب لنساء النبي صار فيها عدول والتفات إلى ضمير بخطاب آخر، فقال في صدرها يا نساء النبي لستن، ثم في الأثناء عدل إلى خطاب بضمير آخر، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فحدث سياق آخر، لأن الآية كلها في سياق واحد، لأنه حصل أثناءها سياق آخر وهو سياق الالتفات والعدول الذي هو من جملة أنواع السياق في البلاغة، فلا بد من ملاحظة سياق الالتفات والعدول، وسياق الالتفات والعدول سد احتمال اختصاص ما بعد إنما بنساء النبي، بعد هذا الاحتمال طار، أن يكون ما بعد إنما خاصا بنساء النبي هذا الاحتمال ارتفع، لأنه لا معنى لخطاب النبي لخطاب نساء النبي بالضمير المذكر بقوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. زين، وحينئذ بعد أن تغير الخطاب، إما أن يقال بشمولها أي الآية، لهن أو عدم شمولها، أما الأول وهو دعوى شمول الآية لنساء النبي مع مشاركة أرحامه وعشيرته كما قيل فيرده، أولا إما النبي داخل أو خارج، اختاروا بعد إما النبي داخل في قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، أو أن النبي خارج، فإن ادعي أن النبي خارج عن مدلول الآية فهو خلاف القدر المتيقن من الآية باتفاق المسلمين، وهذا إخراج القدر المتيقن من المفاد مستهجن عرفا بلا إشكال. وإذا كان النبي داخلا فلو دلت الآية على أن المراد بإذهاب الرجس التقوى العالية لكان تفكيكا في المراد، فهي بلحاظ نساء النبي تدل على التقوى العالية، وبلحاظ النبي لأنه داخل تدل على العصمة، وهذا تفكيك في المراد، لأن الآية بالنتيجة ذات مراد واحد جدا، فالتفكيك في هذا المراد الجدي الواحد بأن تكون بلحاظ نساء النبي بمعنى التقوى العالية، أو بلحاظ عشيرة النبي بمعنى التقوى العالية، بينما بلحاظ النبي نفسه والذي هو لا إشكال في حصوله على التقوى العالية فلا بد أن يراد به معنى آخر، يكون معنى الآية مبعضا مفككا، وهو خلاف الظاهر في وحدة المراد الجدي. هذا أولا. وثانيا، إن القضية المشروطة لا تجتمع مع القضية المطلقة، فما قبل إنما قضية مشروطة. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن ما في إطلاق، مو لستن كأحد من النساء مطلقا، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. إذن ما هو المراد بالنسبة لنساء النبي مشروط بالتقوى، بينما المراد ما بعد إنما ليس مشروطا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا بلا شرطين ولا معلقا على شرط، والقضية المشروطة لا تجتمع مع القضية المطلقة. فلو كان ما بعد إنما شاملا لنساء النبي للزم اجتماع المشروطة والمطلقة بأن يكون المراد كرامتهن المشروطة بالتقوى وكرامتهن غير المشروطة بالتقوى، وهذا مما لا يمكن استحصاله من الجملة الواحدة. إذن بما أن ما قبل إنما مراد مشروط وما بعد إنما مراد مطلق، فيكشف ذلك عن كون المراد بما بعد إنما لا يشمل ما كان ما قبل إنما لاختلاف سنخ المراد بينهما. القرينة الثالثة، إذا كان المدلول هو الإرادة التكوينية، يعني هذا شيء مراد تكويني، الله يريد إذهاب الرجس، الله يريد التطهير تكوينا، إذا كان هذا فمن الواضح أن هذا المراد لم يتحقق لأحد من نساء النبي ولا لأحد من أرحامه. لو كان ذهاب الرجس والطهارة مرادا تكوينا فهو لم يتحقق لأحد من نساء النبي أو من أرحامه ما سوى الخمسة الذين قامت عليهم الرواية. وإن كان المدلول الإرادة التشريعية، يعني التكاليف فالتكاليف بلا إشكال لا تختص بنساء النبي ولا تختص بأرحام النبي، إذا كان المراد بما بعد إنما الإرادة التشريعية أي إرادة الأحكام والتكاليف المؤدية إلى ذهاب الرجس والتطهير، فمن الواضح أن التكاليف ليس مرادا خاصا لا بنساء النبي ولا بعشيرة النبي ولا بأرحام النبي، وإنما هي تكاليف عامة ودعوة، كما في كلمات الفضل بن رزبهان أن عشيرة النبي ونساءه لهم تكاليف أشد من غيرهم، لم يقل به مسلم في حق عشيرة النبي، نعم قالوا به في حق نساء النبي أن لهم تكاليف، أن عليهم تكاليف أشد من غيرهم، أما عشيرة النبي آل عقيل وآل جعفر وآل عباس وآل، لم يقل مسلم ولا دليل عليه لا من آية ولا من رواية بكونهم مكلفين بأشد مما يكلف به الناس، حتى ينسجم ذلك مع دلالة آية التطهير على الحاصر، إذ لا معنى للحاصر إذا كانت تكاليف عامة، وإذا كانت خاصة هذه التكاليف الخاصة لم تثبت لعشيرة النبي وأرحامه. ورابعاً، لو بني على التمسك بسياق الآيات التي هي قرينة نوعية ورفع اليد عن الروايات الواردة في مناسبات النزول، للزم أن لا يفسر القرآن بمناسبات النزول أصلاً، وأن يرفع اليد عن الروايات الصحيحة الواردة في بيان مناسبات النزول، لأن السياق هو المحكم في مقام كشف الدلالة. والحال بأن هذا خلاف اتفاق المسلمين على أن وجود الرواية المعتبرة الواردة في مناسبة النزول بمثابة الدليل الحاكم، لأنها قرينة شخصية، والسياق قرينة نوعية، والقرينة الشخصية حاكم على القرينة النوعية. والخامس والأخير، لا خدشة في السياق. صحيح أن السيد صاحب الميزان عليه الرحمة قال السياق مو واضح، لكن بناء على ما سبق من أن ترتيب القرآن ترتيب شرعي، لا خدشة في السياق، والسياق منسجم مع ورود آية التطهير ضمن الآيات الآمرة لنساء النبي بالتقوى، ألا وهو سياق الاتصال. فكأنما الآية المباركة تقول: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. لماذا لستن؟ لأن لكم اتصالا بأهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، فلأجل أن بينكم وبين أهل البيت صلة، لأنكم نساء الرأس ألا وهو الرسول صلى الله عليه وآله، كانت لكم خصوصية، وهي أن لكم تكاليف تختلف عن غيركم احتراما لكرامة أهل البيت الذين أنتم متصلون بهم، ورعاية لحرمتهم في الأمة الإسلامية. والحمد لله رب العالمين. بعد ما أدري، احنا كنا نريد هذا تصير الحلقة الأخيرة، ما صارت، لأنه احنا محتاجين نتعرض لآية الولاية وآية إكمال الدين لنبين أنها أيضا ضمن السياق. فلذلك نحتاج إلى جلسة أخرى غدا، ما نقدر الخميس، فإما الأحد أو نعم تمديد، يعني متى؟ إيه يعني الأسبوع المقبل سنعين، إما الأحد أو الاثنين إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.